الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه ومجتباه. الحمد لله الذي هيأ لنا هذا المسير من غير حول لنا ولا قوة، وهو القائل سبحانه وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر. والمسير إلى إخواننا وأحبتنا وطلاب العلم وأصحابنا، قد جمعتنا بهم كثير من الروابط وكثير من الأمور المشتركة، من الأمور المحبوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد يسر الله عز وجل في هذا اليوم وفي هذه الليلة التي صبيحتها السبت الموافق 25 من شهر ربيع الأول لعام 44 و400 ألف زيارة أخواننا وأحبابنا في مدينة الرياض، حرصها الله سائر بلاد المسلمين بالتوحيد والسنة والعلم والأمن والأمان. أيها الأخوة، إنني في سرور عظيم أحمد الله عز وجل أن يسر به، فإن طيب النفس من النعيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وانشراح الصدر من النعيم كما قال الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك. والجلوس مع الأخوة من أعظم النعيم كما قال معاذ بن جبل: لولا ظمأ الهواجر ومجالسة الأخوان لا تمنيت الموت، أو كما قال. فنحمد الله عز وجل الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في جنته عند رسوله صلى الله عليه وسلم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فإن المرأة مع من أحب، كما تعلمون حديث أنس رضي الله عنه قال: ما فرحنا بمثل هذا الحديث، فأنا أحب الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر، فنحن كذلك نحبهم ونحب كل محب لهم، سائر على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وآخذ بهديه وسنته. أخواني الكرام، أنتم في نعمة عظيمة ومنة من الله عز وجل عليكم كريمة، ينبغي لنا جميعا أن نشكر الله عز وجل عليها، الذي ينظر إلى الناس في حال بعدهم عن الله عز وجل يتأسى عليهم ويخشى على نفسه. الناس سبحان الله سراعة إلى الباطل إلا ما رحم ربي، سواء في باب البدع أو في باب المعاصي أو حتى في باب الإلحاد والشركيات، نسأل الله السلامة والعافية. نحن في آخر الزمان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: قبل الساعة أيام يشرب فيها الخمر ويفشو فيها الزنا ويكسر فيها الحرج. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: قبل الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. وأيضا قبل الساعة دجالون كذابون، كلهم يزعم أنه نبي وربما مهدي، إلى غير ذلك كما ترون وتسمعون. فنحن نرى تغيرات كثيرة في أحوال الناس، والذين يتغيرون إلى الحق قليل. قوم اصطفاهم الله عز وجل، اجتباهم الله عز وجل، هداهم الله عز وجل، وفقهم الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. فإذن يجب علينا أن ننتبه لأنفسنا وأن نعتني بها، وأن نشكر الله عز وجل على توفيقنا وهدايتنا وتعليمنا ما يسره من شأن ديننا، لأن النعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت، ولا أعظم من أن تشكر الله على دينه. يعمل آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، إنه كان عبدا شكورا في نوح عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الليل حتى تتفطر قدماه، قال أفلا أكون عبدا شكورا. فلا بد أن يظهر الشكر على الإنسان على هذه النعمة العظيمة. ومن عجيب شأن الشكر أنه يكون بالقلب استكانة وخضوعا وإخلاصا وإنابة ورغبة ورهبة وخشية إلى غير ذلك من أعمال القلب، ويكون بالجوارح انقيادا، ويكون باللسان نطقا. فالشكر تجتمع فيه جميع أنواع جوارح الإنسان القلبية والقولية والفعلية، بخلاف الحمد. الحمد يكون فقط باللسان والقلب، مثلا أن تقول الحمد لله على إنعامه، وهكذا يكون قلبك مقرا لله عز وجل بنعمه. أما الشكر أعم، لأنه يكون بالقلب واللسان والجوارح. فأنت حين تستقيم في هيئتك كهيئة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام أنت شاكر لله، وأنت حين تعتقد عقيدة السلف أنت شاكر لله، وأنت حين تصلي وتصوم وتحج وتعتمر وتوحد قبل ذلك أنت شاكر لله عز وجل. فينبغي لنا أن نحقق الشكر بجميع جوارحنا، لعل الله عز وجل أن يزيدنا من فضله. كثير من الناس إذا أعطاه الله مالا قال الحمد لله والشكر لله، يرغب في المزيد. يعطيه الله أبناء يشكر الله يرغب في المزيد، يعطيه الله زوجة يشكر الله ربما رغب في المزيد. لكن قد لا يتفطن أنه لو شكر الله عز وجل على العلم زاده، لو شكر الله عز وجل على الحلم زاده، لو شكر الله عز وجل على حسن العبادة زاده، لو شكر الله عز وجل على الذرية على الصلاح زاده. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فأنتم في نعمة عظيمة، اصطفاكم الله عز وجل واجتباكم، ونسأله لنا ولكم الثبات حتى الممات. عرفنا منهج السلف أصحاب الحديث، سلمنا من الطرق الخلفية، الطرق البدعية، الطرق المخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، سلمنا الله وله الحمد والمنة من الطرق المخالفة لمنهج السلف الكرام رضي الله عليهم، سلمنا الله من كثير من الفواحش، كثير من الذنوب والمعاصي، وإن كان الإنسان لا يسلم ما منا إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو يخبر عن الله عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار ولا أغفر الذنوب إلا أنا فاستغفروني أغفر لكم. لكن لو لم يكن إلا أن الإنسان يتوب إلى الله، يرجع إلى الله، يستغفر الله سبحانه وتعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر بالذنب، قد غفرت لعبدي. الحديث كما تعلمون. نحن في آخر الزمن كثرت فيه الفتن، ومن أعظمها الجهل بدين الله. هذه المصيبة وهذه البلية، وليس فقط الجهل البسيط. الجهل البسيط شأنه سهل، نحن خرجنا إلى المهرة قبل أظن 16 أو 17 سنة، وكان شأنهم على الجهل البسيط إلا من علمه الله. فكان يأتيك السائل ويقول لك ما حكم كذا وكذا، فأنت إذا أردت أن تفصل وتأتي له بالدليل وتأتي كذا يقول لك قل لي حلال أو حرام، إذا كان حلال سنأخذ به، إذا كان حرام تركنا. وفعلا كنا نقول مثلا هذا حلال، يصيح فيه أخوانه قال حلال حلال، وإذا قلنا جائز يصيح فيهم قال جائز جائز، وإذا قلت حرام قال حرام حرام. فشأن أصحاب الجهل البسيط أنهم يتعلمون ويسهل تعليمهم، لكن أنت تعاني من أصحاب الجهل المركب. أصحاب الجهل المركب صوفي قبوري ويرى أنه أهدى وأقوم سبيلا منه، رافضي اثني عشري ومن في بابه ويرى أنه أقوم منه، يا مجرم من المجرمين وملحد من الملحدين وطاعن في دين رب العالمين ومستهزئ بالمستقيمين ويرى أنه على شيء. وهكذا تجرؤ على صحيح البخاري، تجرؤ على صحيح مسلم، تجرؤ على منهج السلف من أناس في الحقيقة جهال. جهال إما جهل الطيش والخروج عن السكينة والهدوء، وإما الجهل المركب، وإما بمجموعهما. فأنت كون الله عز وجل حبب إليك العلم والعمل، حبب إليك هذا المنهج العظيم، أنت في خير عظيم، فاعتني به كما تعتني بمقلة عينك، كما تعتني بطفلك الصغير. أنت تربيه وتنميه وتحرص عليه وتعالجه وتعتني به حتى يكبر وينمو، فكذلك احرص على دينك، احرص على دينك لا يتأثر بشهوات أو شبهات، لأن مرض هذه الأمة بشهوات وشبهات، كما قال الله عز وجل: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. إذن الأمة إلا من رحم الله واقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة، الاستمتاع بالخلاق من الذنوب والمعاصي والفواحش والشرور والآثام، وهكذا الوقوع في الخوض والشبه والشبه وغير ذلك مما يسبب الضرر. فينبغي لنا أن نحرص على سلامة قلوبنا وعلى سلامة أخواننا وعلى سلامة المجتمع من هذين المرضين الخطيرين، لأنهما يفتكان باستقامة الإنسان وقلب الإنسان كما يفتك الذئب بالغنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. هذا الحديث يوافق الآية التي سبقت، أن سبب الضلال إما من جهة الشهوات أو من جهة الشبهات. فالحرص على المال شهوة، والشرف وإرادة العلو شبهة، وإلا فإن العلو الحقيقي في طاعة الله. أرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أيها الأخوة، يعني الأمر الذي نريد أيضا أن ننبه عليه، المشاغل هي موجودة من أهبط آدم عليه السلام من الجنة إلى الأرض، المشاغل موجودة. الأنبياء والرسل مع أنهم أزكى البشرية وخير البرية شغلوا بالدخول في الأسواق، بسياسة أممهم، بالجهاد في سبيل الله عز وجل إلى غير ذلك. وهكذا أتباعهم ربما كانوا يشغلون. أبو بكر رضي الله عنه ربما كان يبقى في العوالي، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وأبو بكر غير موجود، وعمر رضي الله عنه ربما يحضر يوما ويغيب يوما. فالأشغال موجودة، لكن ينبغي لنا أن نبقى مع العلم حتى مع الأشغال، أن نبقى مع العمل حتى مع الأشغال. يعني لابد أن يكون للمسلم المستقيم للسلفي حظ من القرآن في يومه أو ليلة، لابد أن يكون له حظ من العبادة في يومه وليلة، لابد أن يكون له حظ من تنمية نفسه علميا في يومه أو في ليلة. لا يرضى فقط بما قد حصله من قبل ثم يهمل حتى يضيع ما معه من القرآن، يضيع ما قد حفظه من السنة، يضيع يعني علوم يحتاج إليها. الوقت الحمد لله 24 ساعة، قسمها بعضهم إلى ثلاثة أقسام: 8 ساعات عمل، و8 ساعات ترفيه، و8 ساعات نوم. وهذا الذي صارت عليه أغلب الدول في تحديد أوقات الدوام. فشاهد أن الوقت واسع، تستطيع أن تعمل في وقته لإقامة شأن نفسك، لإقامة شأن أسرتك، لإقامة دنياك، وتستطيع أن تستفيد وتستريح وتقرأ وتطالع وتسمع وتحضر وهكذا، وتستطيع أن تأخذ قسطك من نومك ومن قيامك ومن غير ذلك. فلا بد أن نجاهد أنفسنا من أجل أن نقوم بالدين كما شرع الله وأمر الله سبحانه وتعالى. لأننا نرى كثير منا إذا ترك دار الحديد وذهب للترزق أو شغل بعمل من الأعمال خلاص يولي عن العلم. هذا غير صحيح. ابقى مع العلم، راجع ما معك من القرآن، راجع ما معك من الدروس، حتى تذاكر مع جارك الذي في عملك، أو تذاكر مع صاحبك في حيك، أو تذاكر مع إخوانك في آخر الليل. المهم لابد أن نبقى مع العلم، لأن انتعاش العلم به انتعاش الدنيا والدين، انتعاش الدنيا والدين بالعلم. هذا يقوله الزهري عن علمائه ومن علمائه الصحابة. أدركت كثيرا من علمائنا يقولون: التمسك بالسنة نجاة، وبانتعاش العلم انتعاش الدنيا والدين. أنت بنعشتك للعلم تنفع نفسك أولا، ثم تسلك مسلك المجاهدين في سبيل الله لإعلاء كلمته، لحفظ دينه، لكذلك ماذا الدعوة إلى الخير والهدى. نعم عباد الله، لو لم يكن إلا أن ولدك حين يراك مهتم بالعلم يصبح مهتما بالعلم. أنا أذكر دائما في دروسي وفي غيرها أن من عظيم منة الله علينا أننا نشأنا عند أب يحب القراءة والمطالعة والحفظ وهكذا حتى الدعوة. فربما كنت في المدرسة ويكتب لي كلمة من القرآن ومن السنة، يأتي بأحاديث وآيات وأشعار، وأقوم ألقيها على الطلاب في المدارس. وهكذا كنا نراه يقرأ كثيرا، حتى أن الوالدة عافاها الله وختم لها بالحسنى، من شدة غيرتها من كثرة قراءته في بعض الليالي تأخذ الكتب وترمي بها من الطاقة، وننزل نجمعها للوالد وردها إلى البيت. فالشاهد أن الله عز وجل نفعنا جدا برؤيتنا لوالدنا على هذا الحال، بل أحببنا بعض الكتب بسبب حبه لها. كان يقرأ في نيل الأوطار بكثرة، حتى بكثير من المسائل يقول قال الشوكاني، ذكر الشوكاني، فعل الشوكاني، فتعلقنا بنيل الأوطار. وهكذا كان تعلقه بزاد المعاد كثيرا، ويثني على ابن القيم كثيرا بثناء سمعناه بعد ذلك من شيخنا مقبل على أن ابن القيم يسحب إلى مذهبه، وعلى أن ابن القيم كذا. فسبحان الله، قبل أن نعرف دماي كنا نقرأ في زاد المعاد، عرفنا كيف نصلي، عرفنا كثير من الأحكام. وهكذا كان يقرأ ابن حزم، كان يقرأ ابن حزم، وتعلمنا منه على أن ابن حزم رجل يأخذ بالدليل ونحو هذا الكلام. الذي أريد أن أوصله لكم أنه لو لم يكن من حرصك على ملازمة العلم قراءة أو سماعا أو إلقاء، إلا أن الابن يتأثر به، والابن يتأثر بأبيه جدا، وينشأ ناشئ الصبيان منه على ما كان عوده أبوه. والحمد لله قد جعل الله عز وجل الأمور الآن ميسرة، الأمور ميسرة. يعني جميع علماء المسلمين سواء في أرض الحرمين أو في غير أرض الحرمين تجد لهم إما قنوات، وإما كذلك مواقع، وإما كذا تبث الدروس، تبث الفتاوى، تبث العلم. اجعل لك وقتا يا أخي لسماع بعض دروس العلماء، لسماع بعض محاضراتهم، لسماع بعض فتاواهم، ستجد أنك ستستفيد خيرا عظيما. أنت أيها السلفي وضعت وحملت أمانة عظيمة، كما قال النجم رحمه الله: وضعتم على الطريق فسيروا. الله عز وجل هداكم، الله عز وجل اصطفاكم، الله عز وجل اجتباكم، الله عز وجل امتن عليكم بنعم لم ينلها ربما من هو أحرص على الخير منكم في بعض الشيء، لكن لم يوفقهم الله لعلمه بحالهم ونحن نسأل الله أن يثبتنا ويعيننا ويوفقنا. هداك الله عز وجل، فابذل جهدك في تعلم هذا الدين وفي تعليم هذا الدين وفي الدعوة إلى هذا الدين ما شاء الله على طيب. صلى الله يبارك فيكم وفي جميع شعركم، لو تجتمعون في الجمعة أو في بعض وقت تأخذون درسا أو كذلك موعظة أو كذلك زيارة أخوية إلى غير ذلك، تنتعش حياتكم، تنتعش حياتكم. الإنسان بطبيعته يغفل، والإنسان بطبيعته ينسى، والإنسان بطبيعته يفتر ويركن إلى الدنيا، ويركن ربما إلى صحة نفسه أو إلى راحة نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل عمل شرة أي نشاط، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى السنة فقد رشد. في أيام النشاط خليك تقرأ 5 أجزاء 4 أجزاء 3 أجزاء، تقرأ كذا كذا من رياض الصالحين، تقرأ كذا كذا من الدروس وتسمع. في أيام الفطور خليك مع جزء من القرآن، خليك مع ركعة من الليل، إذا لم تكن الليل ب11 ركعة صل ركعة، صل 3، صل 5، الضحى إذا لم تصلي 8 صل ركعتين أو صل 4. المهم أن الله عز وجل قد هيأ لنا من الأمور ما نصل إليه سبحانه وتعالى بأقصر الطرق وأهدأ السبل. وابن أبي الحواري رحمه الله كان من علماء الحنابلة، إلا أنه أخطأ عند موته، أحرق كتبه، إلا أني سأذكر كلمة حفظناها عنه، قال: يا علم إنما تعلمتك لأصل إلى الله وقد وصلت. يعني لي ما أرجع أعمل، فأمر بإحراق كتبه. وقد سلك هذا المسلك جمع من العلماء، ولكن لا يوافقون على هذا. الإنسان يخلص لله عز وجل ويؤلف ويصنف ويحاضر، أما يا أخوة إذا كنا ما نريد إلا ما علمنا به الأخلاص، الأخلاص شيء عزيز، نسأل الله السلامة والعافية. ربما يداخلك الشيطان وأنت في كتابتك، يداخلك الشيطان وأنت في صلاتك، يداخلك الشيطان وأنت في كلمتك، يداخلك الشيطان وأنت في نصيحتك. وربما إذا سلمت من الشيطان في حال الأعمال يأتيك بعد ذلك بالعجب، يأتيك بعد ذلك بالتسميع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع سمع الله به، ومن يرى يرى إلا به، إلا أن نجاهد أنفسنا. نسأل الله السلام، ونسأل الله القبول، ونسأل الله العون والسلام. انتهينا من النصيحة بالحرص على العلم والاستزادة منه وعدم الرضا بالقليل فيه. لا ترضى بالقليل أبدا. قيل لابن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: إلى الموت. قيل للإمام أحمد: إلى متى تطلب العلم؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة. والنبي صلى الله عليه وسلم عند موته ما زال يوصي، قبل موته ب5 أيام على المنبر يخطب، وعند موته حديث بعد حديث، حديث بعد حديث: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا. كان صلى الله عليه وسلم حريصا على العلم عند موته، على بثه، على تبليغه، على الوصية. وفي حجة الوداع أوصى بوصايا عظيمة جليلة يحتاجها الناس في حياتهم العلمية والعملية. وهكذا عمر بن الخطاب بقر بطنه والدماء تسيل، وقد أيقن بالهلاك لأنهم سقوه اللبن، فلما خرج علم أن الأمعاء قد تقطعت، وفي ذلك الزمن ما هناك عمليات لوصل الأمعاء، ومع ذلك يوصي. والله أنك حين تقرأ الحديث رقم 3700 من صحيح البخاري، من استطاع أن يقرأه، قصة وفاة عمر والبيعة لعثمان رضي الله عنها، أنك تعجب من كثرة نصائحه ووصاياه، بل من أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، بل من حرصه على الخير، مشغول ببث العلم ببث الخير. وهكذا ابن معين عند موته قيل له: أي شيء أحب إليه؟ قال: بيت خال وسند عال. حتى عند الموت وهو مشغول بالأسانيد العوالي ومشغول بالتفرغ لطلب العلم. فهكذا يا أخوة، ينبغي لنا أن ننشغل بالعلم إذا أردنا أن نرتاح نفسيا، إذا أردنا أن نرتاح حتى من باب الدنيا، لأن الله عز وجل وعد المؤمنين بالراحة بالطيبة. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فأنت حين تنشغل بالعلم ترتاح. نحن نرى في أنفسنا لما دخلنا إلى بلد الحرمين في الفترة التي مكثناها بمكة، مع أننا كنا نحضر بعض دروس لشيخنا يحيى حفظه الله، وربما حضرنا للشيخ محمد بن آدم رحمه الله، وهكذا كنا ندرس بعض الدروس وأخطب بعض الخطب، إلا أننا وجدنا ضعفا. وكذلك ربما النفس تميل إلى التطلع، يرى الإنسان ما عليه الناس. سبحان الله، لما خرجنا إلى اليمن وانشغلنا بالعلم عوضنا الله عز وجل راحة القلب وطمأنينة البال وحسن الحال ولإقبال الناس، مع والله ما نحن فيه من الضعف العلمي والضعف العملي، لكن هو فضل الله، هو فضل الله، ونسأله الثبات والعون. الأمر الذي يلي ذلك يا أخوة، نحرص على العمل بالعلم. أخي أنت سلفي، السلفية ليست فقط أن تعتقد أن الله في السماء، هذا من السلفية. تعتقد أن الله يرى يوم القيامة، هذا من السلفية. كذلك تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من السلفية، ومن عظيم الأمور السلفية. السلفية كذلك المجيء بالتوحيد، الحرص عليه. لكن المحك العظيم الذي قد يفشل فيه أكثرنا حسن المعاملة بالسلفية، التعامل فيما بيننا، التعامل في حال دعوتنا، التعامل مع الموافق، التعامل مع المخالف بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر ينبغي أن نحرص عليه. الناس ينظرون إلى أعمالنا أكثر من نظرهم إلى أقوالنا. وكما سمعنا من شيخنا حفظه الله أن الدعوة بلسان الحال أبلغ من الدعوة بلسان المقال. النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من الناس دخلوا في دينه حين رأوا منه الرفق واللين والصفح والتجاوز والرحمة والكرم والإحسان وغير ذلك من الصفات الحميدة والصفات الكريمة. فهكذا ينبغي لنا كسلفيين أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله الجبلية والأخلاق الطيبة، كما تأسينا به في أمور العبادة، لأن أمور العبادة قد يسهل التأسي به فيها، لكن تغضب لله وترضى لله، تحب لله وتبغض لله عز وجل، توالي لله وتعادي لله عز وجل، تتعبد لله عز وجل بمكارم الأخلاق ومعالي القيم، هذه أمور تحتاج منا إلى مجاهدة عظيمة، إلى مجاهدة في ذات الله سبحانه وتعالى كريم. وسنجد أثر ذلك البليغ والأثر العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شأنه. ويقول: اللهم من أولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فرفق به. أنت حين ترفق بأبنائك يرفق الله بك، ترفق بزوجتك يرفق الله بك، ترفق بأخوانك يرفق الله بك، ترفق بالمجتمع بالرفق الشرعي يرفق الله بك. حديث عام، الحديث عام. وفي المقابل: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقوا عليه. ثم أيضا علينا أن نكون دعاة إلى الله عز وجل الجميع. هذا الدين دين دعوة، ليست الدعوة حكر على العالم فقط ولا على طالب العلم فقط، بل كل بقدر استطاعته. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ما أنا من المشركين. قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فقال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، إلى غير ذلك من الأدلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والدعوة إلى الله عز وجل في هذه الأيام شأنها ربما يسير، تستطيع أن تدعو إلى الله عز وجل بكتاب، تستطيع أن تدعو إلى الله عز وجل بنشر مادة علمية، تستطيع أن تدعو إلى الله عز وجل بنصيحة في اتصال تؤديه، إلى غير ذلك. المهم أن نسعى في نعش دين الله عز وجل بالدعوة إلى الله عز وجل بقدر الاستطاعة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. نعم عباد الله، والوصايا كثيرة، ومنها أيضا الاهتمام بالتميز عن أهل البدع والأهواء. هذه مصيبة، هذه مصيبة الناس في هذا الباب ثلاثة أقسام. القسم الأول من يجاوز في باب التميز حتى ربما هجر من لا يجوز أن يهجر، وربما تكلم في من لا يجوز أن يتكلم فيه، وربما فعل ما لا يجوز أن يفعل. وفي المقابل أناس لا يبالون بالنصيحة ولا يبالون بالتميز ولا يبالون بالأمر، ربما يكون مع صوفي كحاله مع سلف، مع رافضي كحاله مع مسلم، مع يهودي مع نصراني، نسأل الله السلامة والعافية. غلو وجفاء. والقسم الثالث أهل السنة، أهل الاستقامة، الذين يكونون في هذا الباب على وفق هدي السلف رضوان الله عليهم. يهجر من يستحق الهجر، ويحذر ممن يستحق التحذير قدر الاستطاعة، بدون فتن، بدون مشاكل، بدون إثارات على الدعوة والدعاء، وتميز حتى لا يتأثر الإنسان. المبتدعين الضالين لا تقول أنا خلاص ما أتأثر، أنا قد عرفت الحق. على النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينهى عنه، والله إن أحدكم لا يأتيه ويحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يلقي من الشبهات. الدجال عينه اليسرى مطموصة، لا عين له، مطموصة بتاتا، وعينه اليمنى عوراء كأنها عنبة طافية، يعني النقص في عينيه جميعا. وفيه من الصفات الخلقية ما تدل على ضعفه وخسته وهوانه، ومع ذلك يأتيه من يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يلقي من الشبهات. فكيف أنت إذا جلست المبتدعة، جلست المخالفين لمنهج السلف، تتأثر بهم، تتأثر في أقوالهم، تتأثر في أفعالهم، تتأثر في يعني جميع شأنهم، ويخرجونك من السلفية ومن التميز ومن الاستقامة إلى طريق البدعة. خونة، خونة المبتدعة، والله خونة وكذبة، يكذبون ويستحلون الكذب، نعوذ بالله من الضلال، أو يتميزون بالكذب، هكذا يتميزون بالكذب كما قال شيخنا مقبل رحمه الله: أركان الحزبية ثلاثة، الكذب والتلبيس والمكر. فربما يريدك الموارد. مرة من المرات كنت في الحرم ورأيت رجلا ما شاء الله مقبل على العبادة، مقبل على الطواف، والله أعجبني سمته، أعجبني خلقه، وعرفت أن هذا جديد على الاستقامة. فجعلت أنصحه وأبين له وأن هناك دعوة سلفية، وشيخنا مقبل هم من اليمن، شيخنا مقبل حفظه الله في ذلك الزمان، وكذا وكذا وكذا. المهم الرجل ارتاح لي جدا، وكنت أخرج قضاء حاجتي من أكل وشرب ونحو ذلك، فأرجع ونجلس سويا نتأنس، ووقعت بيننا مثل المصاحبة. المهم بجانبنا أخواني اغتاظ جدا من هذا الحال. خرجت مرة من المرات وما رجعت إلا هو جالس معه. فبعد ذلك جاءني وقال: يا أخي الشيخ مقبل عالم وإمام وما شاء الله، لكن يا أخي لمن يترك الساحة الدعوية، لمن يترك الأمور والسياسة والحكام المهم عرفت أن الرجل قد أصبح صيدا لهذا الحزب. فالتفت إلى هذا الحزب وقلت له: ما أعظم خيانة في شأن الناس. قال: أريد أن أسألك قبل أن أجيبك، ما أعظم ذنب عصي الله به؟ قلت: الشرك بالله. قال: لا لا، الحكم غير هذا. قلت: الشرك بالله، الله عز وجل يقول: الشرك ظلم عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا. ثم بينت له، قلت: أما أعظم خيانة، الخيانة في الدعوة، الخيانة في الدعوة. الشاهد أن إبليس خان آدم بنصائح وإيمان حتى أنزله من الجنة. وهكذا دعاة السوء ربما يخونك ويخرجك من السلفية إلى الخلفية، يخرجك من السنة إلى البدعة، يخرجك من التوحيد إلى الشرك والتنديد، يخرجك من الطاعة إلى المعصية، نسأل الله السلامة والعافية. لعلي قد أطلت عليكم، الشاهد يا أخوة أنكم في خير عظيم، امتن الله عليكم بمعرفة هذه الدعوة العظيمة، وله الحمد والمنة. وهكذا في بلد مبارك يتميز بالأمن والأمان والهدوء والسكينة، فاستغلوا وجودكم في هذا الموطن، واستفيدوا من العلماء الذين يتيسر لكم اللحوق بهم، فهكذا استفيدوا في مراجعة ما قد حصلتم عليه من العلم والعمل، واسعوا في نصرة دعوة الله ودعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونبشركم أن الدعوة في اليمن على خير عظيم، أسأل الله عز وجل أن يصرف عنها شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار، إلا طارق يأتي بخير يا رحمن. الشاهد أنها دعوة طيبة، نبشركم أننا قبل الحج أو قبل عرفة كنا قد عزمنا على المجيء للحج، لولا أنه لم يتيسر فمررنا على كثير من دور الحديث فوجدنا خيرا عظيما، دور مليئة بطلاب العلم، مليئة بالباحثين، مليئة بحفاظ القرآن، مليئة بالمدرسين، مليئة بطلاب الصغار والمدارس التي تهتم بهم. مررنا على دار الحديث بالضالع، ودار عظيمة يقوم عليها الشيخ رشاد حفظه الله. مررنا كذلك على دار الحديث بصلاح الدين يقوم عليها الشيخ حسين، ما شاء الله دعوة طيبة. مررنا كذلك على دار الحديث في الصبيحة التي يقوم عليها الشيخ بسام الحبيشي، دعوة طيبة. وهكذا مررنا على المشايخ في بلاد حضرموت كشيخنا يحيى والشيخ جمعان الأحمر والشيخ باجمال والشيخ عبد الله حبليل، وهكذا الشيخ أبو بلال والشيخ حسن باشعيب والشيخ أبو عمار، دعوة طيبة جدا ونعشة علمية عظيمة لم توجد قبل هذا الزمن فيما نعلم، وحالهم كما كانوا في دمان، بل إننا رأينا نعشة علمية أعظم مما كانت في دماج، لا سيما مع أبنائنا، نسأل الله يبارك فيهم. فهكذا دور الحديث في المهرة، سواء دار الحديث بالصحابة في مدينة الغيضة، وكذلك دار الحديث مركز الإمام الوادعي بحصوين يقوم عليه الشيخ أبو عمرو، هكذا دار الحديث مسجد الفرقان في قشن يقوم عليه الشيخ عبد الخالق العماد. المهم أنها دعوة طيبة ونعشة علمية في الأبناء، في النساء، سبحان الله، في العوام، والله يا أخوة في العوام. وأيضا تميزت هذه الفترة، يسر الله عز وجل بالإذاعات هذه، ما دار حديث إلا وفيه إذاعة، بعضها تبث 24 ساعة، وبعضها تبث 16 ساعة، بعضها تزيد وبعضها تنقص، تبث الدروس العامة وتبث الدروس الخاصة، وتبث فتاوى ابن باز، فتاوى ابن عثيمين، دروس العلماء السابقين واللاحقين التي نرى أن العام ما يستفيدون منها، وكذلك يستفيد طلاب العلم. الشاهد نبشركم أن هناك نعشة علمية طيبة، أسأل الله أن يبارك فيها وأن يصرف عنها الشر وعن أهلها، هذا من باب أن تطمئنوا أن الخير حاصل. نسأل الله الزيادة، نسأل الله الزيادة، فالحمد لله. والمنقصات هذه التي تقع، أسأل الله عز وجل أن يأتي بفرج لليمن. اليمن إذا بقي على هذا الحال من تسلط الحوثي ما هو إلا بلاء، نسأل الله السلامة. يعني حريص على نشر العقيدة السيئة، عقيدة الرفض، عقيدة الاعتزال، يعني حتى نشرها بين العوام، نشرها بين العوام. يعني من أول كان الاعتزال محصور في رؤوس أهل البدع الذي يدرس عندهم، ربما يعلمونه لا قدر، ويعلمونه نفي الصفات، ويعلمونه أن لا عذاب قبر ولا نعيم قبر. أما الآن في الخطب والمحاضرات وفي المدارس وفي الكليات وفي جميع الشأن، فإن لم يتدارك الله عز وجل هذا الشعب برحمة ونصر وإعلاء لكلمته، والله نخشى عليه. ولكن ظننا في الله حسن، قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لليمن بالبركة، ونرجو أن لا يكون منهم ما يؤملون. وفي المقابل أيضا اليمن الأسفل ابتلي بالصوفية، لهم نعشة في هذه الفترة المتأخرة، ابن حفيظ هذا يشرك ويندد أمام العامة، وفي اليوتيوب وفي الفيسبوك شرك ظاهر. وآخر يافعي ما أدري أي اسمه يقول أنه قد درس عند الشيخ ومقول هو صوفي، يعني يؤلف لهم رسالة في كل بدعة يردها على السنة، يؤلف رسالة في تجديدها ويمثل على أنه على السنة. وكذلك ذاك المدبر ماذا الجفري، الجفري يصرح أن الأولياء لهم قدرة على الخلق، يعني إلى هذا يا أخوة، إلى هذه المستويات. وأما زيارة هود، وما زيارة هود هذا أمر يعني كما يشتد الناس هنا اليوم الموسم في الحج، هم يشتدون في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وما يليهما قبله لزيارة هود، والسيارات تنقل والأسواق تنصب والشرك يظهر، نسأل الله السلام والعافية. ومع ذلك الخير ظاهر، لكن ينبغي لنا أن نجتهد في نشر التوحيد، في نشر السنة، في نشر العلم، في نشر الدعوة، ونرجو من الله عز وجل الخير، وكل بقدر استطاعته، وكل بقدر ما عنده من العلم، لا نفتر، كلنا دعاء إلى الله عز وجل، كلنا دعاء إلى الله عز وجل. ونبشركم كما أسألت لكم أن الناس أقبلوا على العلم، أقبلوا على دور الحديث، والله عز وجل مهيئ لأهل السنة شأنهم وحالتهم مع العلم. ولو نظرنا إلى يعني الزمن الماضي نجد أن الدولة الإسلامية هي مضطربة من بعد الخلافة الراشدة، إلا أنها استقرت في عهد الدولة الأموية شيئا ما، وقع استقرار في بعض الدول العباسية، ومع ذلك نرى أن العلماء وطلاب العلم مقبلون في شدة الاضطرابات السياسية، فلا تؤثر فينا الاضطرابات السياسية مثلا وتخرجنا عما نحن فيه من العلم والعمل. نعم، نسأل الله عز وجل أن ينصر عباده المؤمنين، نسأل الله أن يحمد هؤلاء الملحدين والزنادقة ومن إليهم، وكل ينصر دين الله بقدر استطاعته، لكن لا نيأس بحيث أننا نظن أن هؤلاء سيقع منهم دولة على الإسلام والمسلمين حتى يهزم الإسلام ولا تبقى له راية. هذا لا يكون، فإن الله عز وجل يقول عن نفسه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأيضا من باب الإخبار قبل أن نختم، هناك أيضا فرقة ظهرت تسمي نفسها بالعباهلة والأقيال، هؤلاء أشر من النواصب، هؤلاء أشر من الروافض، إلا ما رحم ربي الذي مغفل، وإلا بعضهم يطعن في دين الإسلام جملة. هذا الرافضي الحوثي يزعم أنه مسلم ويظهر تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وربما كذا، أما هؤلاء يطعنون في دين الإسلام جملة، ويدعون الناس إلى العودة إلى الوثنية، يدعون الناس إلى ماذا؟ العودة إلى عبادة الشمس والقمر، وأن اليمن إنما ضعفت قوته وضعفت مكانته حين دخل في دين قريش. يطعنون في القرآن ويطعنون في النبي عليه الصلاة والسلام جرأة عظيمة. فكثير من الفرق الملحدة وكثير من فرق الضلال ودعاة الوثنية ظهروا في اليمن في هذه الفترة مع ضعف الدولة، لكن نبشركم مع هذا كله الخير موجود والدعوة ظاهرة، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. ومشايخ العلم بحمد الله يقومون بما أوجب الله عز وجل عليهم، وقد جعل الله لهم قبولا بين الناس، هذا بفتواه وهذا بنصحه وهذا بمحاضرته، والشأن حسن إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليه.